إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مضى معنا في الخطبة السابقة الكلام عن قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل، وما كنت أظن أن تحوز هذا القبول لدى الكثيرين من المستمعين، فقد حدثني البعض هاتفيا والبعض مباشرة عن أهمية هذا الموضوع، وعن أنه ينبغي أن نعطيه القدر الأكبر من اهتمامنا، وذلك حتى يستند العاملون في الدعوة إلى الله عز وجل على أسس وقواعد متينة في عملهم هذا. والحق أننا مقصرون في توصيل الحق إلى الناس، وإنني أهيب بنفسي وإخواني أن نقوم لله قومة صدق في الأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم. ولقد شجعني البعض وحفزني البعض على أن أكمل هذا الموضوع، فشمرت عن ساعدي وحسنت مقصودي وجمعت عزمي على إتمامه. فأقول وبالله التوفيق، القاعدة الخامسة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل هي: اعلم أن حاجة الدعوة إلى العلم كحاجة البشر إلى الهواء والماء. اعلم أن حاجة الدعوة إلى العلم كحاجة البشر إلى الهواء والماء. فالدعوة والعلم شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والتلازم بين الدعوة والعلم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، وهو منهج كل من أتى بعده ممن اتبعه. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: والله تعالى يقول لرسوله آمرا له أن يخبر الناس أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على بصيرة ويقين وبرهان هي منهجه ومسلكه وسنته، وكل من دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اتبعه على بصيرة ويقين وبرهان عقلي. فالدعوة والعلم ولا شك متلازمان، ذلك لأن العلم هو النور الذي يهتدي به الناس إلى صراط الله المستقيم. فقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه العالم بالقمر، والقمر هو مصدر الضوء يأتي بالليل فيبدد الظلام ويمحوه ويهيئ لطلوع الفجر، وكذا العلم يبدد ظلمات النفس وجهلها ويقبح الجهل حتى تأباه النفوس. نعم أيها الإخوة الكرام، ويكفيك في الدلالة على حاجة الدعوة إلى العلم تلك النصوص العامة التي وردت في فضل العلم وفي الرفع من قدره وقدر أهله وفي ذم الجهل والحط من شأنه وشأن أهله. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى مالك في موطئه أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن القلوب الميتة تحيا بالعلم كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن القلوب الميتة تحيا بالعلم كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة. وقال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاح، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يلجأوا إلى ركن وثيق ولم يستظلوا بنور العلم. لم يلجأوا إلى ركن وثيق ولم يستظلوا بنور العلم. أيها الإخوة الكرام، كل هذه الأدلة والنصوص والنقولات تؤصل لهذه القاعدة التي نحن بصددها من ان العلم والدعوة لا بد متلازمان، وكل دعوة تتخلى عن العلم فإنما تهوي في واد سحيق من الجهالات والضلالات والانحرافات. وليس أدل على ذلك من الصوفية، فهي كانت في بادئ نشأتها حركة ودعوة للعبادة والزهد والتنسك. ولذلك قال العلماء في تفسير معنى الصوفية أنها نسبة إلى الصوف الذي كان يلبسه دعاة الصوفية دلالة على العلم على الورع وعلى العبادة وعلى التنسك. ثم لما طال عليهم الأمد ورأسهم الجهال وفشى فيهم المنكر ولم يترسموا المنهج العلمي الصحيح، إذا تصدر منهم أقوال وأفعال مصادمة لصريح الكتاب والسنة، بل وفي بعض الأحيان مناقضة لصريح الكتاب والسنة، فمن ذلك دعوة بعضهم أنه يوحى إليه تحت مسمى العلم اللدني، وتسويغ بعضهم للطواف حول القبور ودعاء الأموات في تحصيل الحاجات، وزعم البعض منهم أن مقام الولي أفضل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الشركيات والجهالات والضلالات. وكل هذا يبين أنه متى تخلت دعوة عن العلم فإنما تخلت في الحقيقة عن المقصود من وجودها، وإن التخلي عن العلم تحت أي مسوق وتحت أي دعوة فإنما هو دعوة صريحة للهدم ودعوة صريحة لنشوء المشاكل والتنازع والفرقة والفشل. نعم أيها الإخوة الكرام، وبالمثل يتبين المقصود، وأنا أسوق إليك بعض الأمثلة التي تبين كيف أن الانفصال عن العلم يهدم السبيل الذي يسلكه الدعاء ويضيع المجهود ويهدر العمل ويرد السعي. فكل دعوة من دون علم عملها مهدر كعمل الحاطب بالليل، وسعيها مردود لأن سعيها غالبا لا يكون على وفق منهاج النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. والأمثلة على ذلك كثيرة. أول مثال أنه قام إخوة لنا في الدين بقراءة النصوص المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبوجوب التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى والطعن في دين من لم يقم بذلك، وتأولوا هذه النصوص وفهموها فهما خاطئا، فصدرت منهم في العقد الماضي من القرن العشرين، في العقد الأخير الماضي من القرن العشرين صدرت منهم أفعالا همجية وأعمالا موتورة استغلها اعداء الاسلام في وصف الملتزمين بوصف الارهابيين وبوصف المتطرفين وبوصف الرجعيين المتعصبين، واتخذها البعض تكأة لتحجيم الدعوة الاسلامية وتقويض اركانها. والحق ان فهم هؤلاء الذين قاموا بهذه الاعمال فهم جزئي مبتور، وعملهم ولا شك مردود عليهم. ربما كانت نياتهم حسنة ولكن عملهم خاطئ في ميزان الشرع. ولذلك في حين التدقيق نحن نرى ان اعمالهم هذه كانت حائط صد عن سبيل الله تبارك وتعالى بطريقة غير مباشرة. وهذا يبين لك اننا في حاجة ماسة الى ان نستند الى منهج علمي صحيح في ادارة الدعوة وفي العمل لها وفي الترويج لها بين الناس. ايها الاخوة الكرام، واسوق مثالا اخر يدل على سوء الفهم، وسوء الفهم ولا شك يؤدي الى سوء الصنيع، وهذان الامران اعني سوء الفهم وسوء الصنيع هما الذين جر الكوارث على الدعوة الاسلامية، وهما الذين اقام حائطا منيعا بين دعوتنا وبين قلوب الناس، وهما الذين اديا الى الفشل والتنازع والفرقة. نعم، من الامثلة المضروبة في هذه المسألة ان بعض الملتزمين الجدد حينما يقرؤون الايات والاحاديث واقوال السلف التي تحض على العلم انما يقصرون هذه الايات والاحاديث والنصوص على العلم الشرعي فقط. وهذا وان كان صرح به البعض الا انه ليس هو الصحيح في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حض على العلم حض عليه بصيغة النكرة، والنكرة تفيد العموم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما وابهم العلم، وذلك حتى يذهب الناس بجوار العلوم الشرعية الى العلوم الدنيوية المفيدة التي تنفع الناس اجمعين. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ان العلوم الدنيوية كعلم الطب وعلم الكيمياء وعلم الحساب وما يستجد من العلوم النافعة هي من باب فروض الكفاية، بمعنى انه لو لم يكن احد من المسلمين يقوم بهذا العلم فان الامة كلها تأثم بسبب صدها واعراضها عن هذا العلم. وهذا لم يختلف فيه احد من ان العلوم الدنيوية فرض على الكفاية. فالملتزمون الجدد حينما يقرؤون هذه النصوص يقصرونها على العلوم الشرعية ويتخذونها تكأة للتفلت من المراحل الدراسية التي يدرسون بها، وينتج عن هذا ان الناس يفهمون اننا ندعو الى الجهل واننا ندعو الى ترك الالتحاق بالكليات والجامعات والمناصب التي تنتج عن تحصيل هذه الشهادات. وهذا ولا شك كذب ومين، وإن من يفهم ذلك فإنما فهمه خاطئ. فدعوتنا إلى العلم عامة، العلوم الشرعية التي يتعدى نفعها إلى كل أحد، وكذا العلوم الدنيوية المفيدة التي ينتفع بها الناس. أيها الإخوة الكرام، مثال آخر ناتج عن سوء الفهم وسوء التطبيق، فالمنقول عن أبي حنيفة وعن بعض الفقهاء والمحدثين أن حالق اللحية فاسق. وأرجو أن تتنبهوا لهذه المسألة حتى لا يحصل الخطأ في الفهم، فهذا ما ننبه ونحذر منه. المنقول عن أبي حنيفة وعن بعض الفقهاء والمحدثين أن حالق اللحية فاسق، وقد استند بعض الملتزمين على هذه الأقوال في تبني أحكام خاطئة، من أن حالق اللحية لا تجوز إمامته ولا تجوز شهادته ولا يجوز أذان لأنه فاسق، والفسقة ممنوعون من هذه المراتب في العمل. وهذا ولا شك سبب ويسبب مشاكل كثيرة بين جموع المتدينين وبين الكثير من الناس الذين يصبون جام غضبهم على الملتزمين وعلى فهمهم بسبب هذه المسائل. وأقول وأرجو ألا تفهم خطأ أن حالق اللحية فاسق في نصوص هؤلاء، لأن الأحكام يومئذ كانت مستقرة من أن حلق اللحية حرام، ومن أنه لا يجوز مطلقا أن يحلق أحد لحيته. وأما اليوم فللأسف الشديد بعض الأئمة الرسميون يفتون الناس عن غرض خبيث وعن اجتهاد غير مقبول أن حلق اللحية جائز، وأن مسألة اللحية هذه سنة، إن فعلتها أثبت عليها وإن لم تفعلها فلا حرج عليك. والناس لا سبيل لهم لمعرفة الدين إلا من قبل هؤلاء للأسف، ولذلك فالبعض معذور في هذه المسألة، معذور في الفهم وليس معذور في حلقه للحيته. ولذلك فنحن نرى أن حالق اللحية ليس بفاسق، ولكنه آثم، ولكنه قد ارتكب محرما. وأما الفسق الذي يمنع الإمامة في الصلاة ولا يجوز الشهادة والآذان فهذا ببعيد عنه للأمر الذي ذكرت آنفا. أيها الإخوة، مثال آخر طريف ندلل به على أن سوء الفهم يسبب كثيرا من المشاكل. أحد الإخوة قد ذهب إلى العمرة، وكان قد ذهب قبل ذلك عدة مرات، والفوج الذي معه في هذه المرة أول مرة يذهبون إلى أداء العمرة، فهم لا يعرفون الطريق ولا يعرفون المواصلات ولا يعرفون أين الحرم إلى غير ذلك، وكان المفترض أن يكون هو قائدهم، لكن عنده سوء فهم، كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفهم بفهمه الخاطئ أن معنى لا جدال في الحج أي لا كلام، ما يتكلمش خالص. فما أن ركب الطائرة ونزل في مطار جدة حتى صمت كصمت القبور، يكلمه إخوانه من أين نركب؟ لا يرد. يكلمونه كيف المواصلات؟ لا يرد. لما وصلوا إلى مكة أين الحرم؟ لا يرد. وظل على ذلك حتى انتهى من عمرته. ولا شك فهمه خاطئ. وهذا أنت إذا سمعته أو رأيته لا شك أنك تنكر عليه وتتهم دينه وتتهم فهمه للدين، ولا شك أن ذلك ينفر عن سلوك بعض المستسلمين. أيها الإخوة، وكل هذه النصوص وكل هذه الأمثلة تبين لنا مدى الحاجة الشديدة للعلم، وهذه الحاجة تكون على مستوى الدعاء في جانب، وعلى مستوى المنتمين للدعوة في جانب آخر. فلهؤلاء منهج للطلب، ولهؤلاء منهج للطلب ينبغي أن يسعون في تحصيله، وليس المقام مقام تفصيل للمناهج. ولكن أحيلك على بعض الكتب، فمنها ومن أنفعها كتاب فضل العلم وطرق تحصيله وجمعه لمحمد رسلان، وكتاب بيان فضل العلم وأهله لابن عبد البر، وكتاب حلية طالب العلم لبكر بن عبد الله أبو زيد. أيها الإخوة، هذه هي القاعدة الخامسة من قواعد الدعوة إلى الله تعالى، أن العلم والدعوة متلازمان، وأي انفكاك بينهما فإنما هو إهدار لقيمة الدعوة وتضييع للعلم الذي أمر الله تبارك وتعالى بحفظه. القاعدة السادسة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل بذل المجهود أو فشل ذريع، بذل المجهود أو فشل ذريع. إن من أوائل الأوامر الربانية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله قوله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالأمر بالنذارة وبتبليغ الحق إلى الناس كان من أوائل الأوامر الربانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل أيضا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله تعالى قم فأنذر، يقول: فواجب على الأمة أن ينذروا كما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بمقتضى ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وشيخ الإسلام ابن القيم يقول: فتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. ذلك لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وتبليغ السنن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمتهم. وقال شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي: فواجب على كل فقيه أن يخرج إلى ما يجاور بلدته فيدعو الناس إلى الدين وفرائض الشرع. وقال شجاع بن الوليد: كنت أخرج مع سفيان الثوري فلا يفطر لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وكل هذه النصوص والنقولات تؤصل لهذه القاعدة: بذل المجهود أو فشل ذريع. ذلك لأننا إذا لم نبذل مجهودا في توصيل الحق للناس فإن المقابل له هو الفشل، والمقابل له هو تآكل سلطان الدين في القلوب، والمقابل له هو فشو المنكرات وسيادة الجهل. وسنن الله تبارك وتعالى لا تحابي أحدا في هذا الميدان، فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن آمن وعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما وعد بالنصر والتمكين لمن آمن وعمل لكل من قعد في بيته وكسل. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف تخلفوا عن أمر الله، فماذا كانت النتيجة؟ فطبع على قلوبهم، تآكل سلطان الدين في قلوبهم وضاعت معاني الإيمان من أنفسهم جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي علينا، بل يجب وجوبا شرعيا لا اختلاف عليه، أن نبذل المجهود، تلو المجهود، تلو المجهود لتوصيل الحق إلى الناس، كل بحسب طاقته، وكل بحسب استطاعته، وكل بحسب مجهوده وظروفه. نعم أيها الإخوة الكرام، والمتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في مجملها حركة دؤوبة في العمل والبذل لدين الله تبارك وتعالى، من أول أن بعث وحتى واراه الثرى صلى الله عليه وسلم. فانظر لما نزل إليه الأمر بالنزارة والتبشير، صعد على جبل الصفا ونادى: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يسمي قبائل قريش. فخرجوا إليه فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب مستهزئا: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. وانصرف الناس عنه، فلم ييأس صلى الله عليه وسلم، وانما واصل عمله بنفس دؤوب. كان يذهب بعد ذلك الى سوق ذي مجاز ويقول: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ويقف ابو لهب من خلفه يقول: هذا صابئ كاذب ليصرف الناس عنه. فما يئس صلى الله عليه وسلم، وانما كان يواصل العمل من غير ان يتحقق لديه انه سوف ينتصر حتما. نعم كان سينتصر، لكن في عمله لم يكن منتظرا النتيجة، بمعنى انه يعمل لينتصر، وانما يعمل وفاء امر الله تبارك وتعالى. لم ييأس رسول الله، وكان يبحث عن حيل اخرى يدعو بها الناس الى دين الله تبارك وتعالى. فذهب وخرج الى الطائف ليدعو الى الله تبارك وتعالى، وقوبل هناك بالصد وبالاعراض وبالاستهزاء، حتى انهم اغروا به سفهاءهم فادموا رجله صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة وعارضوا دعوته واستهزأوا به، حتى قال له ابن عبد: يا ليل، اما وجد الله احدا غيرك؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولم ييأس ايضا صلى الله عليه وسلم، وانما كان يقف على ثنية العقبة يستقبل الوافدين الى مكة للحج، فاستقبل وفدا من اهل المدينة فدعاهم الى الاسلام فاجابوا، وفي العام القادم دعا مجموعة اخرى من اهل المدينة فاجابوا، وعقدوا له بيعة العقبة. وكانت هذه نقلة نوعية في العمل الدعوي، اذ انها مهدت لرسول الله ان يهاجر باصحابه الى المدينة، وصلى الله عليه وسلم ظل فيها 10 اعوام يواصل مجهودا هائلا ويسابر في العمل ليل نهار، حتى قامت دولة الاسلام، وحتى دخل الناس في دين الله افواجا، وحتى كمل الدين وتمت النعمة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نعم هذه مجمل سيرته، ونحن مأمورون بالاقتداء به، وينبغي ان يكون منهجه في العمل هو منهج لكل مسلم. ان دورك ايها المستمع، على اختلاف مراتبكم وافهامكم، ليس دوركم محصور في العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج ابدا. ان الذي يحصر دوره في العبادة ويتخلى عن تحمل التبعات والمسؤوليات في هداية الناس الى صراط الله المستقيم، هذا فعله اشبه بفعل الرهبان الذين يعكفون على العبادة في الصوامع والبيع وينعزلون عن الناس. وقد تقرر في ديننا اللا رهبانية في الاسلام. انه ينبغي لك ان تسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت لدين الله؟ ينبغي ان يكون فكرك مشغولا بكيفية توصيل الحق الى الناس اجمعين. يحق لك الا تهنأ بنومة ما دمت تسمع اخبار المسلمين يقتلون في كل مكان. انه يحق لك ان تجزع لقلة الناصرين لدين الله تبارك وتعالى. انه ينبغي لك ان تحزن وتهتم لتنامي الفسق والفجور في المجتمعات الاسلامية. نعم، ازالة كل هذه الكوارث مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية لكل منتم لهذا الدين. ان التحرك للدين والدعوة الى الله عز وجل والتمكين لشرع الله في الارض يجب ان يكون منهجا اصيلا في شخصية كل مسلم. ان عمرك الذي ذهب وضاع من دون عمل لدين الله تبارك وتعالى ليس محسوب، انما هو عمر ضائع. اورد الشيخ محمد بن اسماعيل في كتابه علو الهمة عن احد افراد جماعة التبليغ قال: كنا نجلس في المسجد واجرينا جلسة تعارف، كان كل واحد يذكر اسمه ومهنته وعمره. فجاء الدور على رجل في 70 من عمره، شيخ كبير عجوز، فقال: اما انا فاسمي الشيخ وحيد ومهنتي اعمل بالتجارة وعمري 9 سنوات. فتعجب الناس واندهشوا، قالوا: 9 سنوات؟ قال: نعم، انني احسب عمري من اليوم الذي قمت فيه بالدعوة الى الله عز وجل، وعمري قبل ذلك عمر ضائع لا قيمة له ولا فائدة. نعم ايها الاخوة، اننا نواجه حملة شرسة لاستئصال المسلمين من دينهم، وينبغي ان نحشد المجهود وان ندأب في العمل لصد جحافل الشر في معركة نكون فيها او لا نقول. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، القاعدة 7 من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل هي الدعاء، ولعل الكثيرين يستغربون من إقحام الدعاء في قواعد العمل الدعوي، وأقول ليس ذلك بمستغرب، فإن الله تبارك وتعالى جعل الدعاء عبادة وجعله علما على العبادة. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فليس بمستغرب أبدا أن نستخدم الدعاء وسيلة دعوية ناجحة لتحصيل المطلوب وتحصيل المقاصد. والذي ينظر إلى مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الدعاء قد شغل مساحة واسعة في مسيرة عمله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استخدم الدعاء في شتى أحواله وعلى اختلاف أموره في تناول أمور الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كان السلف يعولون على الدعاء في حل مشاكلهم، حتى المشاكل الدقيقة، حتى أنه يروى أن بعض السلف كان يقول: اللهم ارزقني ملحا أو ملحا، وبعضهم كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني طبيخا. فكانوا يعولون على الدعاء في تحصيل كل مطلوب، جل هذا المطلوب أو دق. أيها الإخوة الكرام، والدعاء الذي هو وسيلة من وسائل الدعوة قد تمسك به السلف أيضا، ليس في تحصيل هذه المطالب البسيطة التي ذكرت، ولكن استخدموه في المواجهة بين المسلمين وجحافل المشركين والكافرين. فقد كان قتيبة بن مسلم ذلك القائد العسكري الإسلامي الشهير الذي فتح خراسان وما خلفها من تلك البلاد الفارسية البعيدة، كان يصف جيشه لحرب الترك، وكان يسأل عن محمد بن واسع. ومحمد بن واسع هو رجل من ذاك النوع الذي إذا أقسم على الله أبره، فكان يقول وهو يحشد الصفوف: أين محمد بن واسع؟ فيقولون: هو في ميمنة الصفوف يرفع إصبعه يدعو بها. فقال: إن إصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير وشاب طرير. فكانوا يستخدمون الدعاء حتى في أحلك المواضع. وكذا كان صلاح الدين قاهر التتر، هذا الرجل قاهر الصليبيين، هذا الرجل الذي أسدى للإسلام والمسلمين صنيعا عظيما في صد جحافل الكفار من الصليبيين عن ديار الإسلام، كان إذا أعجزته المعركة وأحس بالفشل كان يلتزم الصلاة ويقول: اللهم إن الأسباب الأرضية قد امتنعت علي ولم يبق إلا النصر من السماء، فأنزل علينا نصرا من عندك. فكان ينصر بسبب ذلك. أيها الإخوة، إذن نحن قد انتهينا إلى أن الدعاء من الممكن أن يكون تخصصا من التخصصات الدعوية التي نستخدمها في دعوة الناس إلى الخير، ونستطيع أن نرصد الميادين التي ينفع فيها الدعاء في العمل الدعوي. فأول ميدان هو ميدان المواجهة بين الإسلام والشرك، وميدان المواجهة بين منهج الإسلام والمناهج الباطلة، سواء كانت من خارجه أو ممن يتغطون بغطائه وهم على غير الجادة والصواب.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فعل ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استخدم سلاح الدعاء في المواجهة بين الإسلام وأعدائه وبين مناهج الحق ومناهج الباطل. فقد كان صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما اجتمعت جموع المشركين على قلة من المسلمين في العدد والعدة، كان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. وفي غزوة الخندق استخدم أيضا صلى الله عليه وسلم سلاح الدعاء في مواجهة هؤلاء الذين تجمعوا من قبائل العرب قاصدين استئصال الإسلام من شأفته، فكان يكثر أن يدعو ويقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، ونحن الآن وقد تملكنا العجز وعجزت الوسائل الدعوية المختلفة عن مجابهة صناديد الكفار وأحزاب المبطلين وجماعات المترصدين، أمام عجزنا تجاه هؤلاء نحتاج إلى بسط أكف الضراعة بأن ينصر الله تبارك وتعالى الإسلام وأن يعز جنده وأن يهزم عدوه. فتلك هي وسيلة الكافة من المسلمين ممن عجزوا عن مواجهة هؤلاء الكفار والمعاندين. نعم أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى أن نبسط أكف الضراعة بأن يهلك الله تبارك وتعالى أعداء الإسلام من اليهود والأمريكان المجرمين والروس الملحدين الذين ألحقوا الكوارث بكل أرض إسلامية، والذين أهرقوا الدماء المسلمة الطاهرة في كل مكان. الدعاء ينفع في مواجهة هؤلاء، بل إن الدعاء أيها الإخوة يستطيع أن يزيل دولة بأكملها، والتاريخ خير شاهد على ذلك. فهذا هؤلاء البرامكة كانوا هم الوزراء والحكام الحقيقيين في عهد بني أمية، وكان يحيى البرمكي وخالد البرمكي من أشهر الوزراء، والوزير هو بمقام الآن رئيس الوزراء، وكانوا هم الذين يتحكمون في دولة الخلافة، وكانوا أصحاب ظلم وكانوا أصحاب قهر، وكانت عندنا لهم وكان للناس عندهم مظالم. ثم هيأ الله تبارك وتعالى هارون الرشيد بعد أن فشى ظلمهم فنكل بهم شر تنكيل وحبس بعضهم وقتل البعض، وكان هؤلاء قد جروا في السفه مبلغا عظيما، حتى انه يحكى ان اخت خالد البرمكي كانت لها عروس تلهو بها لعبة، فمن سفرها اقامت لها حفل عرس وهمي، حفل عرس تكلف 400,000 درهم للعروس لعبة. تخيلت انها عروس وجاءت لها بعروس اللعبة واقامت حفلا كلفته 400,000 درهم. فكان هؤلاء من الظلم والسفه بمكان. ثم لما نكل الله بهم وقتل بعضهم وحبس بعضهم، بقيت هذه اخت خالد البرمكي بقيت وقد شردت من اموالها جميعا، فأصبحت تشحذ في شوارع بغداد، أصبحت تشحذ في شوارع بغداد. فلما قابلها بعض من كانوا يعرفونها في العظم والأبهة وسألوها عن حالها وحال إخوتها وآبائها من المتسلطين والظالمين، كيف وصلوا إلى هذا الحال؟ قالت وأجابت إجابة عميقة، قالت دعوة مظلوم أصابتنا، دعوة مظلوم أصابت دولة بأكملها فقوضت أركانها، فنحن نستطيع أن نبسط أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الميدان الدعوي الذي عجزت عنه الآن الرمح والسنان. أيها الإخوة، من الميادين التي ينفع فيها الدعاء أيضا هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بحصول الهداية لبعض الناس ممن عجزت الوسائل الدعوية المختلفة عن هدايتهم، فالبعض لا يؤثر فيه خطبة ولا درس ولا تؤثر فيه نصيحة ولا يؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظلون في غيهم تاجرين. هؤلاء إذا عجزت كل هذه الوسائل ينبغي أن نخصص وقتا من دعائنا لتحصيل الهداية لهم، أن ندعو الله لهم بالهداية، فهذه والله قد تكون الوسيلة الوحيدة لجذب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. كثير من الآباء استخدموا أساليب شتى وطرق مختلفة في الأخذ بأيدي أولادهم الشباب إلى صراط الله المستقيم، فلم تصلح معهم أي وسيلة. نقول لهذا الأب
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.